بسم الله والابن والروح القدس الله الواحد امين. من رساله معلمنا القديس بولس الرسول الى عبرانيين الاصحاح 13 من اول الايه 1: لتثبت المحبه الاخويه لا تنسوا اضافه الغرباء، لان بها اضاف اناس الملائكه وهم لا يدرون. اذكروا المقيدين كانكم مقيدون معهم، والمزلين كأنكم أنتم أيضا في الجسد. ليكن الزواج مكرما عند كل واحد والمضجع غير نجس، وأما العاهرون والزناة فسيدينهم الله. لتكن سيرتكم خالية من محبة المال، كونوا مكتفين بما عندكم، لأنه قال: لا أهملك ولا أتركك. حتى إننا نقول واثقين: الرب معين لي فلا أخاف، ماذا يصنع بي إنسان؟ نعمة الله لا يبتحل على أرواحنا. آمين. كنا وصلنا أحبائي في تأملاتنا في رسالة العبرانيين إلى الإصحاح 13 ختام الرسالة. والإصحاح 13 عبارة عن مجموعة وصايا عملية زي ما هي عادة بولس الرسول في كل رسائله. في الجزء الأول في الرسالة يناقش مشكلة إيمانية، والجزء الأخير يتكلم عن وصايا عملية. وكأني أحبائي ختام رسائل بولس الرسول هو التطبيق العملي للإيمان، لأنه إيمان بدون أعمال ميت. وده أحبائي أصبح هو طقس الكنيسة، وأصبح هو أساس العقيدة الأرثوذكسية. الكنيسة أخذته من فكر الكتاب المقدس ومن منهج بولس الرسول، إنه كل رسائل بولس الرسول بعد ما يتكلم على الإيمان ينزل بالإيمان دوت لمستوى الحياة العملية، لأنه لو الإيمان دوت ما ظهرش في أعمال الإنسان يبقى إيمان ميت. إيمان بدون أعمال ميت، كما إن الجسد بدون روح ميت، بعكس التعليم اللي البعض بينادي بيها إنه يكفي لخلاص الإنسان إن هو يؤمن بدون النظر لأعمال الإنسان. قال إن البعض قال تعليم غلط إنه الإيمان فقط يبرر الإنسان بدون النظر للأعمال الصالحة اللي هي ثمرة الإيمان. فكر ده فكر خاطئ أحبائي، وفكر تسبب في تهاون الكثيرين في السلوك في الحياة العملية. مجرد إن الإنسان يؤمن بالمسيح أيا كان سلوكه، البعض يدعي إنه المؤمن لا يمكن إن هو يهلك، إنه المؤمن لا يدان. لما بدأ التعليم دوت يا أحبائي ينتشر، بدأ الموضوع ده يعمل نوع من التراخي ونوع من التساهل في حياة الناس. خلاص أنا مؤمن بالمسيح، لازم المسيح هيخلصني، لا يمكن أهلك. طبعا تعليم خاطئ جدا زي ما بقول، يعني اتكلمنا في الموضوع دوت كتير، لكن رسائل بولس الرسول كلها بيركز على الحتة دي. مفيش رسالة في رسائل بولس الرسول يتكلم على الإيمان بدون ما ينزل به إلى الواقع العملي بتاعه. فالإصحاح 13 كله عبارة عن مجموعة وصايا عملية، العدد من 1 لـ 6 وصايا روحية، العدد من 7 لـ 19 وصايا كنسية، والجزء الأخير العدد 20 لـ 25 ختام الرسالة. وكأن الجزء الأول الوصايا الروحية دي وصايا بتخص علاقتنا ببعضين، علاقة الإخوة مع بعض، المؤمنين مع بعضهم. الجزء الثاني الوصايا الكنسية دي تخص علاقتنا بالكنيسة وبرعاة الكنيسة وبالمرشدين اللي في الكنيسة، و بخضوعنا لتعليم الكنيسة. الجزء الأخير اللي هو الختام من العدد 20 لـ 25. آخر مرة كنا خدنا الأعداد من 1 لـ 4، أنا هعدي عليهم بسرعة مع بعض الإضافات البسيطة زيادة على الكلام اللي احنا كلنا قلناه. أول وصية بيوصيها بولس الرسول من العدد 1 لـ 3 المحبة الأخوية. قال بولس لتثبت المحبة الأخوية، وبولس الرسول ابتدى بالمحبة كأول وصية لأن هي دي أساس البنيان. هو ده الأساس اللي بولس هيبني عليه بقية الوصايا اللي جاية كلها. لما كانش موجود أساس من المحبة، كل الوصايا اللي هيقولها بولس الرسول بعد كده ما يبقاش ليها أساس. لتثبت المحبة الأخوية، زي ما قلت المرة اللي فاتت، المحبة هي دي علامة المسيحيين. فبولس الرسول بيقول المحبة موجودة ما بينكم، بس أنا عايز المحبة دي تثبت. ليه تثبت؟ لأنه المحبة دي متعرضة لتجارب كتيرة جدا. أكتر حاجة الشيطان يحاربها يا أحبائي إن يجد 2 يحبوا بعض، محبة روحية مسيحية خالص، فيبتدي الشيطان يقاوم هذه المحبة. ليه؟ عايز يكسر رباط المحبة دوت. فبولس الرسول بينبهنا قال أنا عارف المحبة موجودة، بس خد بالكو لأن في حرب جديدة جدا تجاه هذه المحبة، أكتر حاجة يبغضها الشيطان هي المحبة. فعشان كده بولس الرسول بيقول أنا عايز قدام الديئات اللي هتيجي ديت، قدام المحكات اللي هتدخل فيها المحبة ديت، عايز المحبة بتاعتكو إيه؟ تسكت. وثبات المحبة هو دليل أصالتها. المحبة الحقيقية مهما تدخل في محكات ثبت، لكن المحبة الغير حقيقية ما يصحش بقى أن أنا أسميها محبة، لكن نسميها عواطف، نسميها تعلقات، أي اسم آخر، قدام المحكات دي تتكسر. الذهب مهما نحط فيه لا يمكن أن الذهب يتقشر مثلا. ليه؟ لأنه ذهب حقيقي، لكن لو أي حاجة لونها صفرة وحكيناها بمادة صلبة زي الماس مثلا تتحك، لكن الحاجة الحقيقية تثبت. فبولس الرسول بيقول المحبة موجودة، لكن أنا بوصيكم أن المحبة دي تثبت، بتثبت المحبة الأخوية. إيه هي المحبة يا أحبائي؟ قال معلمنا القديس يوحنا المحبة لا تصنع شرا بالقريب. هذه أبسط تعريف للمحبة، المحبة لا تصنع شرا للقريب. المحبة قال عنها معلمنا القديس يوحنا رسول المحبة، قال أيها الأحباء، كلم الكنيسة، لنحب بعضنا بعضا لأن المحبة هي من الله، وكل من يحب فقد ولد من الله لأن الله محب. ليه المحبة علامة المسيحيين؟ المسيحيين دول إيه؟ الذين ولدوا من الله، ليس من مشيئة جسد ولا من مشيئة رجل، بل من الله ولدوا. طب إيه علامة ميلادنا من الله؟ هي المحبة. كل من يحب فقد ولد من الله. ليه؟ لأن الله محب. عشان كده القديس يوحنا بيقول إن كنت بتقول إنك بتحب الله الذي لا تراه وإنت بتبغض أخوك اللي إنت شايفه يبقى كاذب. إذا كان أخويا اللي أنا شايفه بكره، يبقى إزاي بحب ربنا اللي أنا مش شايفه؟ فبقت المحبة يا أحبائي هي أساس المسيحية، بقت المحبة هي علامة الولادة من الله. بهذا يعرف العالم إنكم تلاميذي، إيه؟ إن كان لكم حب بعضكم لبعض. أدي علامة المسيحية، لتثبت المحبة الأخوية. طيب المحبة الأخوية دي بولس هيعرفها لنا في صورة عملية في نقطتين. قال المحبة الأخوية تتمثل في إضافة الغربة. الأمر الثاني، المحبة الأخوية تتمثل في إن احنا نذكر المقيدين. هيشرح المحبة الأخوية. قال نمرة واحد، لا تنسوا إضافة الغرباء. أدي أول صورة عملية للمحبة، لا تنسوا إضافة الغرباء. مين الغرباء دول يا أحبائي؟ الغرباء دول قال عنهم القديس يوحنا في رسالته الثالثة إلى تلميذه غايوس، قال له أيها الحبيب أنت تفعل بالأمانة كل ما تصنعه إلى الإخوة وإلى الغرباء. هيشرح الغرباء دول، الذين شهدوا بمحبتك أمام الكنيسة، الذين تفعل حسنا إذ شيعتهم كما يحق لله. هيعرف بقى مين الغرباء دول. قال لأنهم من أجل اسمه خرجوا وهم لم يأخذوا شيئا من الأمم. قلت المرة اللي فاتت وبوضح الحتة دي تاني، مفهوم الغرباء يعني ايه؟ يعني ما اقدرش اقول لو انا ماشي كده في الشارع ولقيت واحد ما دايما يقول انا جاي من الصعيد انا غريب دخلني عندك البيت واكلني وشربني، ما اقدرش اقول يا حبايبي انه مش من الحكمة ان انا اقول ان هو ده التعليم الصح من جهة اضافة الغرباء، ده كلام مش صح. عشان كده قلت المرة اللي فاتت وبكرر تاني، بتحفظ كتير على القصص اللي بتتقال مرات كتيرة، مش عارف واحد دخل الكنيسة ولا واحد غريب وخدوا البيت، بنتحفظ على ان تكون القصص دي قصص للتعليم، لانه مش من الحكمة ان يبقى هو ده سلوكنا في الحياة. هما ايه الغرباء اللي بيقصدهم بولس هنا؟ اهو شرحها معلمنا القديس يوحنا، ان كان في فئة في الكنيسة الاولى. طبعا انا قلت المرة اللي فاتت انا بضيف امور جديدة، يعني المرة اللي فاتت احنا قلنا الغرباء انه كانت الكنيسة بتبقى موجودة في منطقة في المدينة مثلا، وبيصلوا القداس مثلا يوم الحد، مفيش كنايس في القرى أو في المناطق المحيطة بالمدينة، فكانوا كل المسيحيين يروحوا من يوم السبت للمدينة دي علشان يحضروا القداس، فكانوا يحضروا العشية ويحضروا صلاة نص الليل ويحضروا القداس ويخرجوا باكر الأحد. طيب سهرانين طول الليل في الكنيسة في صلاة في عبادة، فمش هيقدروا يسافروا بلدهم مباشرة، هيحتاجوا فترة يرتاحوا فيها يأكلوا لقمة. فدول كانوا الغرباء اللي مقصودين كمعنى أول لهذه الآية، ناس معروفين في الكنيسة، احنا بنجتمع في الكنيسة وعارفين فلان دوت جاي من القرية الفلانية وفلان ده جاي من الحد، عارفينهم ناس بيقولنا كل اسبوع بيجوا يصلوا معنا القداس، بس بلدهم ما فيش فيها كنايس فجايين يحضروا معنا عارفينه. مش مجرد ان انا قاعد في الكنيسه لقيت انسان غريب تعالى عم بات عندي في البيت، مش من الحكمه ديت. ده المعنى الاول اللي انا قلته المره اللي فاتت. انا بضيف بقى عليه معنى اخر اللي هو قاله القديس يوحنا، بيقول لغايوس ايها الحبيب انت تفعل بالامانه كل ما تصنعه الى الاخوه والى الغرباء. مين الغرباء دول يا يوحنا؟ قال لانهم من اجل اسمه خرجوا وهم لم ياخذوا شيئا من الامم. ادي الغرباء دول مين بقى؟ دول كانوا ناس في الكنيسة الأولى كانوا يسموا بالأنبياء. الأنبياء مش بالضرورة أن هم بيتنبعوا عن المستقبل، لكن بيتكلموا عن مجيء المسيح الثاني، بيتكلموا على المجد اللي معد للأبرار، بيتكلموا عن ثمرة السلوك في الخطية، فهو نوع من التنبؤ بس من خلال تعليم الكتاب المقدس. فدول ما كانتش ليهم كنائس، كانوا يبقوا رحالة كده ينتقلوا من كنيسة لكنيسة يكرزوا ويبشروا ويخدموا. فدول خرجوا من أجل اسمه، خارجين على اسم المسيح وهم لم يأخذوا شيء، طالعين معهمش حاجة. فبولس بيقول الناس دول لما يجوا عندكم في الكنيسة يوعظوكوا ويعلموكوا، دول ناس غرباء ملهمش مسكن في البلد بتاعتكم، دول انتوا ايه تستضيفوهم في الكنيسة. لا تنسوا إضافة الغرباء، ده المعنى الآخر يا أحبائي للوصية ديت. عشان كده قال القديس يوحنا أيضا في رسالته، قال فنحن ينبغي لنا أن نقبل أمثال هؤلاء الغرباء دول اللي خارجين يكرزوا دول وهم لم يأخذوا شيء من الأمم. ينبغي أن نقبل أمثال هؤلاء ليه يا يوحنا؟ قال لكي نكون عاملين معهم بالحق. شوف أحبائي يعني تدبير الله العجيب في الكنيسة. الناس دول الموهبة بتاعتهم أن يلفوا ويكرزوا، طيب لما بيروحوا بلد زي ما بقول ما لهمش ان هم يعني لا ليهم مسكن ولا ليهم اكل، فبيقول للكنيسة لما نزلوا يجوا عندكم انتوا اكلوهم وشوفوا احتياجاتهم مستضيفوهم اليومين اللي هيقعدوا عندكم في البلد بتاعتكم. لما تعملوا كده بص بيقول ايه، لكي نكون عاملين معهم بالحق، زي ما قال السيد المسيح من يقبل نبي باسم نبي فأجر نبي يأخذ. اللي بيلف ويخدم ويكرز زود إن ما لقاش الناس اللي تديله احتياجاته اللي تستضيفه اللي تأكله، طب ما هيخدم إزاي؟ إن كنا قد زرعنا لكم الروحيات أفعظيم إن حصدنا منكم الماديات أو الجسديات. فدول اللي مقصود بيهم يا أحبائي خدام الكلمة عموما. هذا المعنى الثاني للغرب. أيضا يا أحبائي ممكن ناخدها بمعنى آخر، الغرب دول مين؟ الكنيسة كلها، إحنا كلنا إيه؟ غرب. غريب أنا في الأرض ومكتاز مثل سائر أبائي. فبولس بيقول لنا لا تنسوا إضافة الغربة. مين؟ المسيحيين اللي زي بعضينا، إحنا كلنا موجودين في العالم ده إيه؟ غربة. ليس لنا ها هنا مدينة باقية، زي ما قال القديس بطرس أطلب إليكم كغرباء ونزلاء أن تمتنعوا عن الخطايا الجسدية التي تحارب النفس. أطلب إليكم كغرباء ونزلاء، أنتوا موجودين في العالم ده غرب. نزلاء يعني واحد ينزل كده في فندق يقعد له ليلة ويرجع تاني بلده. أنا وإحنا موجودين في العالم كده. فالمعنى الثالث لغرباء هم مين؟ هي الكنيسة نفسها، كلنا كمسيحيين إحنا غرب. فبولس بيقول نترفق ببعضينا. كفاية يا أحبائي العالم بيضغط على الكنيسة، بلاش إحنا نتعب بعض. الواحد بيحزن جدا لما تبص للمسيحيين بيضايقوا بعض، ومرات كتير واحد بيشوف ديت في الأكثر في الغربة، تبص تلاقي ناس غربة في بلد وتلاقي المسيحيين بيطحنوا بعضهم. ليه؟ المفروض ان احنا كلنا كغرباء، يكفي ضغط العالم على الكنيسة، فلاش احنا كمان من جوه الكنيسة نتعب بعضين. لا تنسوا اضافة الغرباء. ايضا يا احبائي ممكن اخدها بقى بمعنى اخر ابسط. النهاردة مثلا لما يجي انسان غريب، مثلا واحد جاي من الصعيد واحد جاي منين وجاي هنا مثلا في مأمورية، ممكن مثلا يحتاج حد يرشده المكان معين، حد ياخده يقضي مصلحة معينة، واحد ياخده مثلا يعرفه في مكان مسكن يسكن فيه أو مكان ينزل فيه. أي خدمة تقدم للإنسان اللي غريب دوت نوع من إضافة الغرب. ومن رفقة أحبائي كانت ليها هذه الصفة. ومن رفقة لما كانت بتسقي الغنم بتاع أبوها، فبس تلاقيت راجل غريب جاي ومش من البلد، فقال لها اديني أشرب. فقالت له أنا أسقيك وأسقي جمالك أيضا. شعرت انه انسان غريب فحبت تعمل معاه خدمه، تعمل معاه معروف، وكانت النتيجه انها ارتبطت بابن سيد ذلك الرجل.
الراجل ده كان كبير خدام أبونا إبراهيم، وبسبب العمل اللي عملته أمنا رفقة دوت استحقت أن هي تتجوز إسحاق ابن أبونا إبراهيم. فبقول ديت الصورة العملية الأولى للمحبة، إضافة الغربة. طب الصورة العملية الثانية للمحبة، معلش احنا الكلام ده قلنا المرة اللي فاتت بس بنلخصه كده علشان نقدر نكمل الجزء الجديد. قال اذكروا المقيدين كأنكم مقيدون معهم، والمزلين كأنكم أنتم أيضا في الجسد. ثاني صورة عملية للمحبة الأخوية ايه؟ اذكروا المقيدين. طب اللي متقيدين دول ايه؟ بسبب ان واحد يعني دخل السجن عشان سرق عشان قتل يعني؟ لا، دول المقيدين من أجل الإنجيل. اذكروا المقيدين كأنكم مقيدون معهم. وشفنا المثل على كده في الكنيسة الأولى بسفر الأعمال الإصحاح 12، معلمنا القديس بطرس الرسول لما هيرودس مسكه وحطه في السجن، وكان محروس بطرس بين 4/4 من العسكر وهو مقيد كده في السجن. الكنيسة كانت بتعمل إيه؟ كانت تصير في الكنيسة صلاة بلجاجة من أجله إلى الله. الكنيسة كلها مجتمعة إيه؟ بتذكر قيود بطرس، السجن بتاع بطرس، الأسر بتاع بطرس. اذكروا المقيدين كأنكم مقيدون معهم، والمزلين كأنكم أنتم أيضا في الجسد. يمكن البعض يذكر يا أحبائي في الثمانينات لما اجتاز بعض من أسقفة الكنيسة وكهنتها هذه الضيقة، وكانوا مقيدين فعلا بسبب الإنجيل، كانت فعلا تصير في ذلك الحين صلاة بلجاجة في الكنيسة من أجلهم. اذكروا المقيدين كأنكم مقيدون معهم. معلمنا بولس الرسول كان مقيد لدرجة مرة بيقول لهم اذكروا وثقي، يعني افتكروني في الصلاة بتاعتكم وأنا في السجن دوت. اذكروا المقيدين كأنكم مقيدون معهم. طب ايه الدافع يا بولس؟ قال الدافع ان احنا كلنا جسد واحد. ايه المحنة دي؟ طب انا مالي مع واحد مسجون مثلا كاهن ولا اسقف ولا خادم، انا مالي؟ وياما النهاردة يا احبائي في دول بتقاوم انتشار الانجيل، ياما في ناس كارزين تحت قيود بسبب كرازتهم بالانجيل. يمكن نقرأ عن البعض مثلا في وسائل الاعلام. طيب انا بيبقى موقفي ايه؟ ما بهتمش. بولس الرسول قال ان احنا كلنا جسد واحد، فان كان عضو بيتالم تتالم معه سائر الاعضاء. كان في عضو في جسد المسيح متالم في قيد بسبب الانجيل، المفروض احنا كمسيحيين تصير صلاه بلجاجه من اجل هؤلاء المقيدين. يعني اللي منكم ياخد باله يا احبائي، قبل ما لما كانت حركة طالبان بتحكم أفغانستان قبل ما الأمريكان يدخلوا، كان في 8 مبشرين كانوا مسكنهم في أفغانستان بسبب البشارة بالإنجيل. بعض أسترال والبعض كان إنجليز، كانوا مجموعة من جنسيات مختلفة كانوا رايحين يكرزوا بالمسيحية في أفغانستان، وبسبب الحكم اللي كان موجود في ذلك الحين فمسكوا 8 دول حطهم في السجن. وتدخلت هيئات كتيرة جدا علشان حكومة طالبان تفرج عنهم، وكانوا رافضين وكانوا مصممين يقدموهم للمحاكمة، وطبعا معروف مسبقا الحكم هو الإعدام أو الرجم يعني بحسب شرعته. وكانت تصير صلاة بلجاجة من أجل 8 دول. ياما أماكن في العالم كانت بتصلي من أجل 8 دول، ناس مقيدين من أجل الإنجيل. واللي مننا أحبائي يتابع التاريخ في الوقت دوت، أول ما دخلوا الأمريكان وأسقطوا حكم طالبان، أول عمل عملوه اللي منكم يعني يتابع الأمور دي بتدقيق، إنهم أفرجوا عن 8 اللي كانوا مسجونين دول من أجل الإنجيل. أول عمل اهتموا بيه يعني. اذكروا المقيدين كأنكم مقيدون معهم. دي كانت الوصية الأولى. الوصية الثانية اللي اتكلم عنها بولس الرسول قدسية الزواج. يبقى الوصية الأولى المحبة الأخوية في الصورتين بتاعته، إضافة الغربة وإن احنا نذكر المقيدين. الوصية الثانية اللي بيوصيها بولس بخصوص الزواج، قال ليكن الزواج مكرما عند كل واحد. ليه الزواج مكرم يا أحبائي؟ الزواج مكرم لأنه هو تدبير الله من جهة خلاص الإنسان. ربنا خلق آدم لوحده، وربنا نفسه قال ليس جيدا أن يكون آدم وحده، أصنع له معين نظير. فده فكر الله، فمن هنا بقى الزواج مكرم. طيب معين نظيره ده الهدف الأول في الزواج. هدف الأول في الزواج إن الزوجة معين نظير، تعينه في الحياة، تعينه على مشاكل الحياة، تعينه على الطريق الروحي، اثنان خير من واحد. طيب الهدف الثاني للزواج ليكون الزواج مكرم في إيه أيضا؟ لما ربنا وصى أبونا آدم ومؤمنة حواء وقال لهم أثمروا وأكسروا واملأوا الأرض، التناسل. بولس الرسول بيقول من جهة هذا الأمر ليكن الزواج مكرم في فكرك، لأن دي وصية ربنا. التناسل ده إيه؟ ده الفكر الإلهي. اتكلمت عن الموضوع ده في المرة اللي فاتت بالتفصيل، مش عايز يعني أعيد الكلام، لكن يا أحبائي فعلا بأشعر أن مرات كتير يعني وبالأكثر يعني نسبة كبيرة من ولاد الكنيسة الشبان والشابات بتبقى نظرتهم للزواج نظرة فيها شيء من الإصدراء، والبعض بيظن أن كرامة البتولية أن البتول عف عن شيء فيه يعني قباحة، عشان كده البتول مكرم. ليه؟ أصل ده مش متجوز، ده ما بيخلفش عيال. لا يا أحبائي، البتول مكرم صح ولو إكليل أكبر صح. ليه؟ مش لأنه هو عف عن علاقة يعني تشوبها شائبة، لا، ده لأنه هو تكرس لله، لأنه وهب نفسه لله. عشان كده بولس الرسول بيقول يكن الزواج مكرم عند كل واحد. عشان كده بقول لك يا أحبائي، تعليم الكنيسة تقول إن البتول اللي يقبل البتولية احتقار لسر الزيجة ترفض بتوليته. ليكن الزواج مكرما عند كل واحد. عند كل واحد يعني مين؟ يعني عند الزوج وعند الزوجة. ليكن مكرم في فكر الاثنين، الزوجة تخضع لزوجها والزوج يحب زوجته. آخر آية كنا وقفنا عنها، أما العاهرون والزناة فسيدناهم الله. نكمل بقى بنعمة ربنا الجزء الجديد. يبقى الوصية الأولى المحبة الأخوية، الوصية الثانية اللي وصينا بها بولس الرسول قدسية الزواج، الوصية الثالثة بقى موضوع العشية بنعمة المسيح، العدد 5 و6 فضيلة، هي فضيلة الاكتفاء أو القناعة. بيقول بولس الرسول في العدد 5 لتكن سيرتكم خالية من محبة المال. ده الجانب السلبي، انك ما تحبش المال. طب الجانب الايجابي اللي يوصل للموضوع ده قال ايه؟ كونوا مكتفين بما عندكم، انك تكتفي باللي معاك. طيب ايه الضمان يا بولس؟ قال الضمان في جانب ايجابي وفي جانب سلبي. الجانب الايجابي لانه قال لا اهملك ولا اتركك، فعشان كده ما تحبش المال وخليك مكتفي باللي عندك، مش هيسيبك مش هيهملك. طب الجانب السلبي قال الرب معين لي فلا أخاف ماذا يصنع بي الإنسان. تعالوا حتى نشوف الفضيلة دي المهمة والضرورية، واللي بأشعر إن إحنا في هذه الأيام في عوى شديد جدا ليها. لتكن سيرتكم خالية من محبة المال. السيرة يعني إيه؟ السيرة يعني السلوك بتاع الإنسان، منهج الإنسان في الحياة، طريقة الإنسان في التعامل مع الناس ومع المواقف. يعني ممكن نقول إن السيرة هي أعمال الإنسان. بولس الرسول بيقول لتكن سيرتكم، حياتكم، تعاملاتكم، اتجاهاتكم في الحياة، أفعالكم، لتكن خالية من محبة المال. بولس الرسول بيحذر، بيقول في حاجة وحشة قوي، حاجة قبيحة جدا، عايزها ما تكونش ليها وجود في حياتكم، ما تكونش ريحتها موجودة عندكم، ما يكونش ليها أي قبول داخل نفسك. ايه يا بولس الحاجة الخطيرة دي اللي انت بتنبهنا انها نبعدها عننا؟ المحبة المال. لتكن سيرتكم خالية من محبة المال. لو مسكنا حياة واحد زي ابونا ابراهيم يا احبائي، فعلا سيرة خالية من محبة المال. ايه رأيك ابونا ابراهيم لما حصلت مشاجرة ما بين رعاته وما بين رعاة لوط؟ ابونا ابراهيم ايه؟ سيرة خالية من محبة المال. قال له اخويا احنا اخوات، هنخسر بعض علشان الفلوس. قال له الأرض واسعة، روح انت شمال اروح انا يمين، روح انت شرق اروح انا غرب، وما نخسرش بعضين. وعلشان يأكد الكتاب على خلو وسيرة حياة ابونا ابراهيم من محبة المال، قال له لوط اختار انت. فرفع لوط عينيه واختار النصيب الاكبر، اختار ارض سدوم لانها كانت كجنة الله كارض مصر. طب ابونا ابراهيم اتضايق؟ ابدا، انا مش عايز تاخد الحته الكبيره، خد. طب ونصيبك يا ابراهيم صغير؟ مش مهم. لتكن سيرتكم خاليه من محبه المال. مفيش ريحه محبه المال في حياه ابونا ابراهيم. لو ابونا ابراهيم بيحب المال كان ساب لوط يختار. حتى لو كان صبر يختاره لا ياخد الحته الكبيره اللي تحكمني، ده انا صاحب الفضل. لكن سيره خاليه من محبه، ما له خد اللي عايز تاخده، تاخد الكبير خد الكبير. ايضا يا احبائي ما ندمش ابونا ابراهيم بعد ما عمل الموضوع دوت، لكن ظلت هي دي سيره ابونا ابراهيم خاليه من محبه المال. بعد ما سمع ان لوط اتاخد في السبي وفي محبه لتثبت المحبه الاخويه، ما هو ده الاساس اللي عليه جايه الفضيله الثانيه. قلت لك احبائي اول فضيله قلناها لتثبت المحبه الاخويه، ده الاساس بتاع كل اللي جاي بعد كده. فعلشان ابونا ابراهيم في محبه قويه للوط، طب لوط اختار النصيب الكبير برضه المحبه ثابت. شوف المحك بتاع المحبه، انا بحب لوط، طب لوط ضحك عليا وخد النصيب الاكبر، والنهارده لوط وقع في ورطه احسن عشان ربنا يجازيه على العمله اللي عملها معايا. لا، محبه ثابت والسيره خاليه من محبه المال. فكانت النتيجه ان ابونا ابراهيم راح بال 318 غلام عشان يخلص لوط. طب بعد ما رجع من الحرب دي معاه سبايا كتير، معاه غنايم كتير، قالوا لابونا ابراهيم تاخد الغنايم كلها، ده انت صاحب الفضل. قال لهم لا ما خدش حاجه. طب خد حق الغلمان اللي حرب، ما خدش حق حاجه، لا خيط ولا شراك نعش. صار احبائي ايه ده، فعلا سيره خاليه من محبه المال. دي في ريحه لمحبه المال عند ابونا ابراهيم ابدا. لتكن سيرتكم خاليه من محبه المال. طب ليه بولس بيحذر في الموضوع دوت؟ قال لان محبه المال هي اصل كل الشرور. فعلا يا احبائي محبه المال ممكن تخلي الانسان يسلب حقوق الله. سؤال، اللي ما بيدفعش العشور ده ما بيدفعهاش ليه؟ محبه المال. اللي ما بيديش البكور لله ايه؟ محبه مال. يسلب حق ربنا. اللي يندر ولما ربنا يستجيب الطلبه يبتدي يفاصل في الندر ايه؟ بيسرق حق ربنا. بسبب ايه؟ محبه المال. اللي ما بيديش حق الله في العباد، اصل اكل العيش اصل الشغل، ها وراها برضو ايه؟ محبه المال. اصل كل الشرور، كل الشرور اللي تجاه الله اساسها محبه المال. اللي بعيد عننا ممكن يجحد ايمانه او ينكر ايمانه، محبه مال اصل كل الشرور، مش بس في علاقتنا بالله لكن علاقتنا ببعضين. فعلا محبه المال يا احبائي اصل كل الشرور. القتل، الحسد، السرقه، كل الامور دي وراها ايه؟ وراها محبه المال. لو ما عنديش محبه مال يا احبائي ما حسدش اخويا. ايزابل كانت محبه للمال جدا ورغم الغنى الكتير اللي عندها. اصل بعض يظن ايه يعني الواحد لو معاه فلوس كتيره مش هيحب المال، انا بس عشان معيش فانا يعني ماسك في الفلوس شويه. لا، ايزابل كانت غنيه وبصت لحته الحقل الصغير بتاع نابوته وعايزاه، فكانت النتيجه انه عملت خطه وخلت ناس يشهدوا زور وتقتل الراجل بالظلم. ورا كل ده ايه؟ هي واخاب محبه المال. فعلا اصل كل الشرور. فبولس الرسول بيقول يعني مش عايز في حياتكم تبقى في ريحه لمحبه المال. عشان كده السيد المسيح قالها صراحه، لا يقدر احد ان يخدم سيدين، اما ان يحب الواحد ويبغض الاخر، او يلازم الواحد ويحتقر الاخر. لا تقدروا ان تخدموا الله والمال. يا هتحب ربنا يا هتحب المال، يا هتلازم ربنا يا هتلازم المال، يا هتحتقر يا تحب المال. ما كلام المسيح، لا يقدر احد ان يخدم سيدين. لتكن سيرتكم خاليه من محبه المال. يا احبائي محبه المال مرتبطه بمحبه الزيت. محبه المال مرتبطه بمحبه الزيت. والمثل اللي واضح على كده الراجل الغني الغبي، راجل محب للمال. طيب نرجع للكلمات اللي قالها، قال ايه؟ قال ابني اهدم مخازني وابني اعظم منه واقول لنفسي، خدوا بالكم بقى ايه يا الملكيه ديت، اقول لنفسي يا نفسي لك خيرات كثيره موضوع على سنين عديده، كلي او مقسما. لكن اداهم الاساس اللي عليه يفصله في قضيتهم، قال لهم احترزوا من الطمع. انا مش شغلتي اقسم ما بينكم. صدقوني يا احبائي مش عمل الكنيسه انها تفصل في الامور الماديه، مش شغله الكنيسه. من اقامني عليكم قاضيا او مقسما، لكن شغلتي يا كنيسة ان انا احذرك احذر من الطمع، لانه متى كان لانسان اموال كثيرة فليست حياته من امواله. احترزوا من الطمع لتكن سيرتكم خالية من محبة المال. احبائي سير الاباء القديسين عجيبة جدا في ترك الكل وفي التمسك بالنصيب الصغير. سيرة الانبا انطونيوس خالية من محبة المال طبعا. القديس ابو مقار في مرة طلع يقطع شوية خوص، فأخ يعني اتأخر في الشغلة دي فما لحقش يجمع خوص فمش لاقي شغل، فابو مقار راجع بالخوص اللي هو قطعه عشان يعمل بيه شوية القفف. فأخوه قال له ممكن تتقسم الخوص ما بيننا؟ فراح ابو مقار حطتهم له في الأرض، قال له خد اللي انت عايزه، قال له انت اللي تقسم، قال له اقسم انت يا عم، انت اللي مجمع الخوص، يعني لو اديت له خوصتين يبقى بركة. لا ده هو ساب التاني هو اللي يقسم هو اللي يختار. لما أصر أبو مقار فرح مد إيديه كده وراح فاصل ما بين الكومتين وخلاص بدون ما يبص، قال له اختار، قال له لا تختار أنت. فبص أبو مقار وراح مختار النصيب الصغير عشان اتحرق. شوف أحبائي سيرة خالية من محبة المال. أحبائي القصص كتير، أنا مش عايز أضيع وقت في سرد القصص مع أهميتها ومع ضروريتها لتثبيت الكلام، لكن نسعى على نفسينا. كل واحد فينا هو قاعد فعلا يعني لا يعرف أمور الإنسان إلا روح الإنسان الذي فيه. كل واحد يحكم على نفسه، هل حياتي سلوكي تعاملاتي فيها ريحة محبة الفلوس؟ شوف نفسك في التعاملات البسيطة اللي بيننا وبين بعضين، مش عارف ده أصلنا صرفت أصلا وما صرفش أصلا، الحاجات الصغيرة دي إيه؟ ما دي هي ريحة محبة المال. هي المشاكل اللي بين الإخوات النهاردة إيه يا أحبائي؟ ايه النهارده؟ النهارده البيوت كلها بتتنازع على ايه؟ محاكم وقواضي على ايه؟ مش عارف، على قرات ولا قراتين ولا 10 قرارين، حاجات خايبه وكله رايح في التراب، وناس بتفقد ابديتها عشان تتصارع على ايه؟ دي سيره يعني الواحد يحكم على نفسه؟ دي سيره خاليه من محبه المال؟ دايما الواحد يسمع يقول لك لغايه اخر تعريفه مش عارف في فلوسي مش هسيبه وهجره في محاكم، دي سيره خاليه من محبه المال؟ لتكن سيرتكم خالية من محبة المال. لما بنفكر في الارتباط سواء كنا شبان أو سواء كنا بنات، إيه الاختيار؟ تشوب محبة مال. ده بيقول لتكن سيرتكم خالية، يعني ما تكونش الريحة دي موجودة في حياتكم، ريحة محبة المال دي في تصرفاتكم في تعاملاتكم. تعالى في التزاور ما بين الناس وبعدها أحبائي، يعني احنا لازم يعني ننزل بالوصية للحياة العملية بتاعتنا. أما يتزوروا مش عارف اصل احنا ودينا لهم هديه ايه وهم جابوا لنا ايه هم ما جابوا لناش، ويكتبوا الناس ايه سيره، هل دي سيره خاليه من محبه المال يا احبائي؟ لتكن سيرتكم خاليه، ما تخلوش دي في حياتكم، محبه المال اصل كل الشرور. لتكن سيرتكم خاليه من محبه المال. الغش ولف الدوران في الكلام والواحد ما يلتزمش بكلمته، كل ده وراء ايه يا احبائي؟ وراء محبه مال. لتكن سيرتكم خالية من محبة المال. لما بشوف أخويا مثلا أهو ربنا مديله شوية إيه، بتضايق في قلبي وبحقد. طبعا محبة مال، محبة مال. بقول يا أحبائي كل واحد فينا فعلا يراجع سلوكه ويراجع تصرفاته، هل في التعاملات بتاعتنا في مباشرة أمور الحياة إيه مكان الفلوس بالضبط في حياة الواحد؟ لتكن سيرتكم خالية من محبة المال. أحبائي وصية مهمة جدا جدا جدا، وخصوصا في الأيام اللي احنا فيها ديت. كثرة المال يا أحبائي وكثرة وسائل الترفيه والرفاهية في العالم في الحقيقة بتزيد ربطة الإنسان بالأرض وبتقلل الربطة الروحية، وده واقع، وده واقع. كلما الإمكانيات المادية بتزيد، هنتكلم بصراحة، وكلما وسائل الترفيه بتزيد، وكلما العالم بيتفتح في عينين الواحد أكتر، هذه محبة المال هي داخلة، كلما الرباط الروحي بيبتدي إيه؟ بيبتدي يضعف. قريت قصة اتنين أمريكان، الكلام دوت كانت أيام الشيوعية لما كانت أوروبا الشرقية بتحكمها الشيوعية. ففي اتنين أمريكان راحوا من أمريكا لدولة من دول أوروبا الشيوعية علشان يكرزوا بالإنجيل، كان ممنوع طبعا الكرزة بالإنجيل في الوقت دوت. فراحوا الأمريكان للناس الشيوعيين اللي هناك كان البعض منهم مسيحي بس طبعا تحت اضطهاد شديد، فالامريكان بيقولوا لهم احنا بنصلي من اجلكم عشان انتم في ضيق وفي تعب وفي الم بسبب ايمانكم المسيحي. فالمسيحيين اللي من شرق اوروبا قالوا لهم ده احنا اللي بنصلي من اجلكم، ازاي تكونوا مسيحيين حقيقيين وانتم تحيوا في هذه الحياه الرفاهيه؟ شوف احبائي الفكر، يعني ربنا مديه خد من ايد ربنا، مش هقول لك لا، بس في الحقيقه كل ما التعلقات الارضيه بتزيد كل ما الرباط الروحي بيضعف، ودي خطوره محبه المال. سر احتمال الكنيسه الاولى يا احبائي للاضطهادات اللي مرضت بيها ايه؟ مفيش محبه مال. تعرفين الرسل اول ما الكنيسه الاولى قبلت الايمان كان كل واحد اللي عنده شيء من الاملاك كان يبيعها ويحطها تحت رجلين الرسل، ما بقاش بقى واحد عنده ملك. جابوا الفلوس دي ورموها فين؟ تحت رجلين الرسل، حتى مش في ايديهم، لا دي الفلوس دي في الارض عند رجليهم. عشان كده لما جه الاضطهاد احتملوا، الذين تشتتوا بسبب الضيق جالوا مبشرين بالكلمه، لكن اللي كان عنده بيت ملك واللي عنده حته ارض كان قاعد جنبيها، كان قاعد جنبيها. شوف يا احبائي خطوره محبه المال، سر ثبات الكنيسه الاولى وسر ثبات ابائنا الشهداء ايه؟ ان ما كانش حياتهم محبه مال، لكن لو في محبه المال في قلبهم استشهد ايه؟ كانش يستشهد. تكن سيرتكم خاليه من محبه المال. عشان كده قال لنا السيد المسيح لا تكنزوا لكم كنوز على الارض. ليه؟ لانه حيث يكون كنزك هناك يكون قلبك. لو كنزك في الارض هيبقى قلبك في الارض. طيب عمليا ازاي تكون السيره بتاعتنا خاليه من محبه المال؟ قالها بولس الرسول جانب الايجابي بقى ازاي؟ كونوا مكتفين بما عندكم. ادي الجانب الايجابي احباء اللي يضاد محبه المال، كونوا مكتفين بما عندكم، اكتفي باللي عندك. الكتاب المقدس يا احباء قال ايه؟ يعني كل واحد فينا حي يصدقوني، كل واحد فينا يقيس نفسه عليه، بيقول اذا كان لنا قوت وكسوه فلنكتفي بهم، ان كان لنا قوت وكسوه، دي وصيه في الانجيل، يعني كلنا كمسيحيين مطالبين بيها، ان كان لنا قوت وكسوه فلنكتفي بهما. طب انا اسال سؤال، هل فينا واحد ما يعني ما فيش قوت؟ ما فيش عشاء النهارده في البيت؟ لا ده في عشاء النهارده وبكره وجايبين الخزين بتاع شهر قدام. طب في كسوه؟ ده في كسوه واثنين وثلاثه وعشر. ده بيقول لو احنا عندنا بس مجرد اكله النهارده وهدمه ستر الجسد النهارده قال اكتفي بكده. كونوا مكتفين بما عندكم. طب احنا يا احبائي احنا مش انشغلنا على الكوت والكسوه، ما الكوت والكسوه موجودين. لا ده احنا متطلعين لامور اخرى. تبص الواحد يبتدي يبص للي حواليه، بص فلان جاب ايه، بص فلان عنده ايه، بص فلان غير مش عارف شقه، غير عربيه، غير بتاع، بص له ليه؟ خليك في نفسك. كونوا مكتفين بما عندكم. ادي يا احبائي سر عدم اكتفائنا. عدم اكتفائنا مش ان احنا مش لاقيين الكوت والكسوه، لا ده احنا متطلعين الى ما هو اكثر من هذا. ليه قاعدين نبص للي حوالينا؟ عشان كده القديس بولس قال الذين يريدون ان يكونوا اغنياء، اللي بيجروا ورا الغنى واللي بيجروا ورا المال والتطلعات الزياده بتاعه العالم دول ايه؟ يسقطون في تجربه وفخ. ده فخ الشيطان يصطاد بيه، ياما نفوس راحت بسبب السكه دي. كونوا مكتفين بما عندكم. يا احبائي انا نفسي يعني المسيح يعني هي دي هو ده موضوع العشيه النهارده. قناعه، الرضا، اكتفي باللي عندك. بلاش نتذمر يا احبائي، بلاش نبص للي مع غيرنا. قريت قصه يعني تاثرت بيها قوي. الراجل دائم التذمر. مع واحد صاحبه ده ربنا ظالم، ده مش عارف ايه، بص ده عنده، بص ده عنده، بص اللي راكب عربيه مش عارف طولها ايه وعرضها ايه، واحنا مش لاقيين ناكل، واحنا مش لاقيين نلبس، واحنا مش لاقيين. فالراجل اللي كان راكب العربيه ده قال له تعالى انت بتحسدني عشان انا راكب العربيه؟ طب افتح الباب. ففتح الباب لقى الراجل رجليه الاثنين مقطوعين، قال له تاخد العربيه وتديني رجليك اللي انت ماشي بيهم؟ كونوا مكتفين بما عندكم. تحبه احنا عندنا وعندنا كتير، بس احنا ما عندناش الكفاية، احنا عايزين اكتر. مرة راجل كبير قال لي كلمة حلوة يعني، قال لي انا بيكلم عن نفسه يعني، وطبعا لو كل واحد فينا قاس على نفسه هيجد ده الواقع يعني. قال لي يعني انا العيشه اللي انا عايشها افضل من عيشه اللي عاشها ابويا، والعيشه اللي عاشها ابويا افضل من العيشه اللي عاشها جدي، يعني المستوى تملي في العالي، وكلنا كده، ما فيناش فينا واحد مش كده. انا العيشه اللي انا عايشها ماديا افضل من المستوى اللي عاشه ابويا، والمستوى اللي عاش فيه ابويا افضل من المستوى اللي عاش فيه جدي، ورغم كده ما عندناش رضا. دي كلمه الراجل ده، راجل راح السماء يعني. قال لي ورغم كده البني ادم متذمر. كونوا مكتفين بما عندكم لتكن سيرتكم خاليه من محبه المال. تيجي ازاي؟ كونوا مكتفين بما عندكم. طب اسالك سؤال حقيقي واساله لنفسي، طب انا عايز فلوس ليه؟ أنا معايا الكوت والكسوة موجودين وبالزيادة، مش هننكر ديت. أنا عايز زيادة، مش مكتفي باللي عندي. طب ليه؟ عايز زيادة علشان أنبسط، عشان أفرح، عشان أرتاح. طب اسأل اللي كان له الزيادة. الزيادة ديت، الفلوس الكتيرة دي يا سليمان، شبعتك؟ فرحتك؟ ريحتك؟ أنا بسأل سؤال لنفسي وبسأله ليك وبسأله للي عايز يسمع. انا عايز فلوس ليه؟ انا مش مكتفي باللي عندي ليه؟ عايز ابقى مبسوط، عايز ابقى مرتاح اكتر. طب اسال اللي كان عنده، واللي كان عنده اللي لنا ولا انت نحلم ان احنا نملكه. سليمان، سليمان يا احبائي كانت الفضه زي تراب الارض ايامي، من الغنى الفائض اللي ربنا اغنى بيه سليمان. طب اغتنى سليمان، طب اساله يا سليمان انبسطت؟ ارتحت؟ هل لك باطل الاباطيل قبض الريح؟ عارف افتح ايدك كده، افتح على الاخر يعني، وامسك، مسكت ايه؟ قبضت على هوا ولا حاجه. هل هوا يا ديت؟ طب يا حبايبي اذا كان ده احكم بني البشر قال الحكمه دي وانا ما اسمعهاش، يبقى اسف اقول على نفسي ان انا يبقى اغبى بني البشر؟ ما ده احكم البشر قال كده، باطل الاباطيل وقبض الريح. طب ليه بقى بجري ورا المال؟ ليه مش راضي باللي عندي؟ لتكن سيرتكم خالية من محبة المال، كونوا مكتفين بما عندكم. قريت قصة أحبائي عن واحد ممثل، يعني أنا هقولها لنفعها مش أكتر من كده. ممثل يمكن البعض فينا يعرفه، كان قديم شوية، اسمه أنور راجدي. الراجل ده في بداية حياته كان فقير جدا، وكان يعني قضي أيام مش لاقي ياكل من شدة الفقر. وفي مرة وقف قال له ربنا من قلبه، قال له يا رب اديني 1,000,000 جنيه ويا رب معاهم سرطان، اديني 1,000,000 جنيه ويا رب معاهم سرطان. اغتنى الراجل دوت وبدا يشتهر وبدا يشعر بالام في معدته، فاكتشفوا المرض. الراجل اللي حكى القصه دي ناس من الوسط دوت، فيعني بيقول ما كانش بيقدر ياكل، اغتنى جدا، معاه فلوس كتيره بس مش قادر ياكل. يعني لقمة الفول اللي كان بياكلها زمان النهارده قدامه كل مشتهيات الاكل، مش قادر ياكل بسبب الالام اللي في معدته. فكان يعمل ولايم ويجيب الناس ياكلوا وهو يقعد يتفرج من حسرته. والنتيجه ان هو مات بالمرض ده. طبعا كان ايامها الطب لسه الامور ما كانتش يعني، عشان كده فعلا الراجل ده مات صغير يعني. العجيب بقى في القصه ان حصروا املاكه يوم ما ماتوا، ما بين عماير وما بين فيلات وما بين عربيات، لوها كام؟ 1,000,000 جنيه بالتعريف. ايه رايكم؟ اتاثرت جدا لما قريت القصه دي. مش هو اللي طلب، مش قال له اديني 1,000,000 جنيه وسرطان، طب خد 1,000,000 جنيه، مش راضي باللي عندك وانت اللي بتختار، طب خد، نفعوك في ايه 1,000,000 جنيه؟ انا مش بتهكم عليه، انا بوبخ نفسي، انا بوبخ نفسي. كونوا مكتفين بما عندكم لتكن سيرتكم خالية من محبة المال. المال يا أحبائي ما يشبعش، المال ما يفرحش، ده مش وعظ، ده واقع. تقول لي يا ابونا احنا مش طالبين، اصل احنا بنقول، بقول لك عندك الكوت والكسوة. ما هو سلاح ساعتها ما يسمع كلام ده لك احنا ابونا احنا بنقولش يعني باصحاب ملايين يعني، بس يعني الحكاية تحبح شوية، تبحبح ايه؟ مش عندك كوت وكسوة؟ خلاص يبقى زيادة عن كده انت محب للمال. إن كان لنا قوت وكسوة فلنكتفي به، أكثر من كده يبقى محب. ما تقوليش بقى أصلا ما بقولش يعني على 1,000,000، أنا بقول بس الحال يتيسر شوية، لا محبة مال برضه. بتشبعش، ما بتفرحش يا أحباب، بل بالعكس ده لما المال زاد زادت همومه وزادت مشاكله. يعني القصص كتير، بس أنا مش عايز أعيد الكلام ده مرة تانية. أنا عايز أختم الجزء ده بنعمة المسيح. بيسألوا مرة راجل، الراجل ده معروف اسمه باروخ، يعتبر يعني من أغنى أغنياء أمريكا، بيملك كثير من وسائل الإعلام في أمريكا والجرائد، راجل يهودي. بيقولوا له إيه الدخل اللي يحصل عليه الإنسان وبعدها يشعر بالكفاية؟ يعني يدخل له قد إيه فلوس عشان البني آدم يقول خلاص أنا مش عايز حاجة تاني؟ قال فقط، كله بقى إيه طقطق ودانه، يعني إيه فقط قد إيه المبلغ ده؟ قال $1,000,000 فوق دخله. يعني مهما يكون دخله عشان يشبع عايز فيه ايه؟ مليون. طب لما يتحطوا المليون دول لدخله عايز مليون، يعني عمره ما هيشبع. فما تحكش على نفسي بقى اصلا، يعني انا بقول بس يعني ايه، ما بقولش لا، ما انت يعني سكة بقى مية ملح، تدخل في سكة محبة المال دي مية ملح يا احبائي. يعني يا ما ناس عندها فلوس، يعني لو قعدت بس كده لغايه ما تموت ما تاكلش عيش، تاكل في فلوس، يعني يحط لها في الفطار فلوس وفي الغداء فلوس وفي العشاء فلوس، ياكل في فلوس بس كده وما يشتغلش، مش هيخلص اللي عنده، ورغم كده يدور على زياده ويدور على الجديد وعايز اكتر وعايز ازيد وداخل في مشاريع جديده، وايه مش شبعان. لتكن سيرتكم خالية من محبة المال، إزاي يكونوا مكتفين بما عندكم؟ أسمى فضيلة يا أحبائي في الحياة الروحية هي القناعة. أسمى فضيلة في الحياة الروحية هي القناعة. القناعة يعني حالة الرضا، حال الشكر، حال عدم التذمر، حال الرضا باللي أنا فيه. هذه معنى القناعة. والمثل على كده يا أحبائي أيوب، صورة حلوة جدا للقناعة. غني ومعه فلوس كتير وعنده أولاد وعنده غنم وعنده جمال، شاكر ربنا. طب خدنا كل دوت يا أيوب، الرب أعطى الرب أخذ، راضي وأنا غني وراضي وأنا فقير. إيه ده؟ أهي دي القناعة، مكتفي باللي عنده، ربنا مديله كتير واخده من إيد ربنا وشاكر ربنا، مفيش طمع مفيش جشع مفيش رغبة في الزيادة. طب اللي عنده راح ما جراش حاجة. أيضا يا أحبائي من الصور الحلوة في القناعة لقيتها في الكتاب المقدس، المرأة الشنومية، صورة بديعة جدا للقناعة. المرأة الشنومية مرة يعني عملت خدمة لأليشع رجل الله، فحب يعني يرد لها المعروف، فسألها قال لها ماذا يصنع لك؟ يعني أنت عملت معي معروف، أنا عايز أرد لك المعروف، هل لك سؤال عند الملك؟ هل لك سؤال عند رئيس الجيش؟ قولي لي طلبة كده جبها لك من الملك أجبها لك من رئيس الجيش. ردت تقول له ايه؟ انما انا ساكنه وسط شعبي، ساكنه زي بقيه الناس وراضيه بحالي، لا عايز اطلب من الملك ولا عايز اطلب من رئيس الجيش. يجي يحزي تلميذه يقول لي يا سيد دي امراه وما عندهاش اولاد. طب يا ستي ما انت يعني ما عندكيش عيال، اطلبي منه. لا هي راضيه باللي هي فيه، هي راضيه باللي هي فيه. ادي معنى القناعه يا احبائي، ان الانسان يرضى باللي عنده. كونوا مكتفين بما عندكم. كان كده في كل قداس نصلي نطلبها من ربنا، نقول له إذ يكون لنا الكفاف في كل شيء. ادينا يا رب الفضيلة دي، ان احنا نكون مكتفين بما عندنا. كونوا مكتفين بما عندكم. معلمنا بولس الرسول قال تعلمت ان اكون مكتفيا بما انا فيه. انا دربت نفسي عن موضوع ده، أعرف أن أجوع وأعرف أن أستفطر، يعني أعرف يبقى في خير كتير ربنا مدهوني أخذ مني احتياجي وشاكر ربنا ومش متعلق بيه، وأعرف أن أنا أبقى في عوز مش لاقي الضروري. أنا دربت نفسي أعيش كده ودربت نفسي أعيش كده. الحكاية دي مش سهلة يا أحبائي، الحكاية دي عايزة تدريب. كونوا مكتفين بما عندكم، ده عايز تدريب. ياريتنا يا أحبائي فعلا ندرب نفسينا على الفضيلة ديت. الأمر ده مش سهل، بس الواحد ياخد تدريب له في كل حاجة، مش بس في الأمور المادية. نتدرب ان احنا نكتفي باللي معانا، نرضى باللي احنا فيه. يعني الأمور البسيطة يا أحبائي، يعني مثلا عايز فلان اتصلت بيه ما لقيتهوش، ببقى محتد ومتنرفز وكل شويه امسك في التليفون واخبط في النمر، التليفون مثلا مشغول ايه. طب ما اتدرب في الحته الصغيره دي، كونوا مكتفين بما عندكم، حاول ترضى باللي انت فيه، حاول تبعد عنك كل روح تذمر. عايز تدريب، عايز تدريب يا احبائي. يعني المثاليه في الحياه الروحيه، تسال واحد ايه يقول لك انا شاكر ربنا، راضي ببيته، راضي بمستواه المادي ومستواه الاجتماعي ومستواه العلمي ومستواه الروحي، مكتفي. يعني تساله عايز يقول لك مش عايز حاجه. يا احبائي ده مستوى عالي في الحياه الروحيه. كونوا مكتفين بما عندكم، اتدرب على الموضوع ده، اتدرب ترضى باللي انت فيه، في صحة، في مرض، في قرب الناس منك، في بعد الناس عنك، في تحقق رغبات ليك، في عدم تحققها. عايز تدريب، تعلمت أن أكون مكتفيا بما أنا فيه. ده عايز الواحد يعلم نفسه على الفضيلة دي. كونوا مكتفين بما عندكم. اللي مكتفي بما عنده يا أحبائي مش هيقول هم بكرة. احنا ليه عايلين هم بكرة؟ عشان أنا مش مكتفي باللي عندي، انا مش مكتفي باللي عندي. لكن ان انا كان عندي اكتفاء باللي عندي صدقني عمري ما اقول هم بكره. بقول لك هو كل الحكايه ايه؟ كتو كسوه. يبقى كل اللي عايل هم بكره ده ايه؟ مش مكتفي باللي عنده. كونوا مكتفين بما عندكم. اللي مكتفي في الامور الجسديه يا احبائي يبتدي يزيد في الروحيات، ودي بقى النقطه المهمه. اللي عنده قناعه في الامور الماديه بكل صورها بقى، وكل صور، راضي بحياته، بمستواه، بشغله، بشهادته، بعيشته، القناعة في الأمور المادية تسمو بالإنسان في الروحيات. والعكس، الإنسان اللي دائم التذمر على حياته وعلى مستواه وعلى عيشته ومش راضي باللي هو فيه، لا يمكن حياته الروحية تتقدم. وبرضه بنصليها في القداس، وتعلمها لنا الكنيسة في القداس، نقول ايه؟ اذ يكون لنا الكفاف في كل شيء، ايه؟ نزداد في كل عمل صالح. ما هم مربوطين ببعض، مربوطين ببعض يا احبائي. يعني خدوا الايه دي وخلوها تدريب، وانا خليها تدريب لنفسي حقيقي في كل امر. بلاش نبص الغد، نتدرب ان احنا نرضى باللي احنا فيه. بلاش التطلعات الزياده دي، بلاش النظر للاخرين. كونوا مكتفين بما عندكم، كونوا مكتفين بما عندكم. في نهاية مشوار الحياة يا أحبائي، إن عشت بهذا الإيمان، يوم ما حطاقك قدام المسيح هيسألك سؤال يقول لك هل أعوزك شيء؟ أنت سرت بهذا المبدأ، بهذا الإيمان، زي التلامذة جابهم السيد المسيح قال لهم روح، لا كيس ولا مزود ولا عصا، فراحوا ورجعوا. قال لهم لما أرسلتكم بدون كيس وبدون مزود بالكفاء هل أعوزكم شيء؟ قالوا لا يا سيد، مش هتحتاج صدقني. كونوا مكتفين بما عندكم. سؤال، طب ده ضد الطموح؟ ضد الطموح؟ الطموح مش خطيه يا احبائي، بس محصر ان الطمع مرات كتير يلبس ثوب الحملان باسم الطموح. الطموح مش خطيه، الطموح مش خطيه. ان الانسان يجتهد علشان يصل لامر معين مش غلط. بس اسالك سؤال، وانت بتجتهد في هذا الامر، هل انا باجي على حساب ربنا؟ يبقى ده مش طموح، ده طمع. هل انا ببص للاخرين وبحسدهم على اللي عندهم؟ يبقى ده طمع مش طموح. هل انا متذمر وضاجر وشاعر بنقمه؟ يبقى ده طمع مش طموح. يعني احنا مش ضد الطموح، المسيحيه مش ضد الطموح، صح؟ عشان اكون صريح معاكم، التعلق الزياده بالعالم مش منهج المسيحيين، عشان اكون صريح معاكم، تعلق الزيادة بأمور العالم مش طريق المسيحية. أحبائي إحنا تغربنا، إحنا تغربنا، أبائنا ما كانوش حالتهم حاجة، ولك عشان كده ثبتوا، عشان كده احتملوا الضيق، عشان كده احتملوا الاستشهاد. طيب ربنا مديك، خد من إيد ربنا واشكر ربنا، بس احذر الطمع، احترزوا من الطمع، احترز من إن يبقى سلوكك وتصرفاتك فيها ريحة محبة المال. ودي كل واحد فينا يحكم فيها على نفسه يا احبائي. في ناس يعني تحسب كل حاجه بالفلوس، يعني انا يعني مش عايز ادي امثله، تحسب كل حاجه بالفلوس، طب دي سيرة فيها محطة نار. الاعتدال حلو يا أحبائي، الاعتدال حلو. لتكن سيرتكم خالية من محطة المال، كونوا مكتفين بما عندكم، لأنه قال لا أهملك ولا أتركك. تقول لي طب إيه الأساس؟ تكن سيرتكم خالية من محبة المال وكونوا مكتفين بما عندكم، طب إيه الضمان؟ طب إيه الأساس؟ طب يعني إيه اللي يطمني؟ أقول لك اللي يطمنك لأنه قال. مين اللي قال؟ هو بيقول لك لتكن سيرتك خالية من محبة المال واكتفي باللي عندك. ليه؟ لأنه في وعد بقى هو مديه، لأنه قال لا أهملك ولا أتركك. يا أحبائي إن الإنسان سلك بهذا الإيمان سيرة خالية من محبة المال مكتفي باللي عنده، فهو إنجاز التعبير بيدخل في تحدي مع الله. طب أنا رب همشي بصيتك، طب في الآخر هل اللي يتكل عليه يخزى؟ لا، عوز لمتقين. يعني الإنسان اللي يسلك بهذا الإيمان ده بيرمي حمله بالكامل على الله، ولا يمكن أن الله يخزيه، لأن دي كلمته، لأنه قال لا أهملك ولا أتركك. لتكن سيرتكم خالية من محبة المال. سبب محبة المال يا أحبائي أمرين، الأمر الأول الطمع وعلاجه، كونوا مكتفين بما عندكم. الأمر الثاني لمحبة المال الخوف على بكرة. حب المال ليه؟ أصلا أنا عايز أأمن بكرة. طب الضمان؟ قال لا أهملك ولا أتركك. كونوا مكتفين بما عندكم لأنه قال لا أهملك ولا أتركك. أحبائي ربنا هيأ للإنسان كل سبل الإعاشة. الإنسان أساسا ما قدرش يستغنى عن الهواء 3 دقائق، وما قدرش يستغنى عن المية 3 أيام، وما قدرش يستغنى عن الأكل 40 يوم. يعني ابن آدم ما يقدرش يكتم نفسه أكثر من ثلاث دقائق يموت. يبقى الإنسان بيعيش أساسا على الهواء. نمرة 2 المية، نمرة 3 الأكل. طيب تعالى ربنا ادانا الهواء ببلاش، ده اللي انت بتعيش بيه. انت بتعيش بالهواء قبل ما بتعيش بالمية، وبتعيش بالهواء والمية قبل ما بتعيش بالعيش. الهواء اللي أساس حياتك اللي مقدرش تستغنى عنه 3 دقايق بيدولك ببلاش. لا أهملك ولا أتركك، ما قال كده. طب المية ده عملناها دورة في الطبيعة يا أحبائي. مية المالحة دي تتبخر تطلع تنزل، شتاء مية عذبة عشان بنادم يشرب. شوف مياه البحار الشاسعة دي، يعني الواحد لما يبص للكرة الأرضية يعني 70% من الأرض مية. معرفش بالظبط في 70% دول قد إيه محيطات، بس يعني نسبة كبيرة، يعني معرفش النسبة عشان ما أقولش رقم غلط. يعني 70% من مسطح الكرة الأرضية مية، أغلبيتها محيطات، ونسبة صغيرة خالص الأنهار. المحيطات دي كلها مية مالحة، عملها ربنا ليه؟ عشان يطلع لنا منها المية العذبة اللي احنا بنشربها. لك ولا أتركك، كونوا مكتفين بما عندكم لأنه لا عوز لمتقيه. احفظ الآية دي. تقول لي بس محدش دوم من بكرة، أقول لك صح عندك حق. أنا معرفش اللي هيحصل بكرة، بس أنا عارف المسيح. بكرة مش مضمون، لكن المسيح مضمون. خلاص هو بيقول لك لا أهملك ولا أتركك. يعني القصص كتيرة جدا، وفي الكتاب المقدس أرملة صرفة صيدة اللي كانت عندها يدوبك شوية دقيق وشوية زيت تعمل بيهم كعك، هي وابنها تأكل وتموت. قال لا طب أكلين أنا الأول. كانت النتيجة إيه؟ لا عوز لمتقي، لا الدقيق ولا الزيت انقطع من بيت المرأة دي. كونوا مكتفين بما عندكم لأنه قال لا أهملك ولا أتركك. لذيذ يا أحبائي الوعد دوت، لا أهملك ولا أتركك، ده ربنا قاله لمين؟ قاله لأبونا يعقوب لما كان هربان عند خاله لبان. قال له ها أنا معك وأحفظك حيثما تذهب وأردك إلى هذه الأرض لأني لا أتركك حتى أفعل كل ما كلمتك به. فالوعد ده ربنا مديه لأبونا يعقوب. الوعد دوت ربنا ادالي يشوع، قال له كما كنت مع موسى أكون معك لا أهملك ولا أتركك. بولس الرسول راح واخد الوعد ده وبيقول لك ده الوعد ده ليك انت. بص يا احبائي بقى قرايه الكتاب المقدس ازاي. بولس بيكلمك وبيكلمني بيقول لك لتكن سيرتكم خاليه من محبه المال، كونوا مكتفين بما عندكم لانه قال. الكلام ليك انت، لا اهملك ولا اتركك. طب الكلمة دي ربنا قالها لمين؟ قالها ليعقوب وقالها ليشوع. يبقى كل وعود الكتاب المقدس يا أحبائي هي ليا إن أنا قبلتها بالإيمان. شوفوا طريقة قراية الكتاب المقدس بقى. يعني الوعد ده ربنا قاله ليعقوب، طب أنا مالي؟ لا، بولس النهاردة بيقول لك الوعد ده ليك أنت، لأنه قال لا أهملك أنت. طب تقول لي ده قالها ليعقوب، ده قالها ليشوع، لا ده بيقولها لك أنت وبيقولها لي أنا. فبقت كل وعود الكتاب المقدس يا أحبائي لينا إن إحنا قبلناها بالإيمان، لأنه قال لا أهملك. كلمة دي في اليوناني يعني إيه؟ يعني أنا هفضل ماسك في إيديك، أدي معنى كلمة لا أهملك. يعني مهما حصل منك، مهما بدر منك، ربنا بيقول أنا مش هسيب إيدك، أدي معنى كلمة لا أهملك. طيب لا أتركك، قال يعني عمري ما هخزيك، عمرك ما هتلتجئ ليا وهكسفك. إيه رأيك في الوعد دوت؟ لا أهملك يعني عمري ما هسيب إيديك، مهما بدر منك مفيش حاجة هتخليني أسيب إيدي من إيدك. ياه، طب ده وعد حلو، ده لا أهملك ده الواحد بس يطلع بيها كده بالمفهوم بقى دوت، وده الأصل بتاع الكلمة في اليونان. يعني ربنا بيقولك أنا هفضل ماسك في إيديك، والذين في يدي لا يقطف أحد منهم شيء. طب ما ده وعد حلو. طب الوعد الثاني قال لا أتركك، يعني عمري ما هخزيك، عمرك ما هتصرخ ليا وهتركك، عمرك ما هتلتجئ ليا. يعني الواحد ساعات يتكر على انسان يخزيه، هو بيقول لك لا انا مش هخزيك ابدا. الجبال تزول والاكام تتزعزع، اما احساني عنك فلا يزول، وعهد سلامي لا يتزعزع، قرى رحمك الرب. تصور بيقول لك الجبال تزول والاكام تتزعزع، لكن العهد بتاعي ما يزولش، لا اهملك ولا اتركك. وعدي يفرح يا احبائي، صدقوني ربنا بيتعهد لينا بالحماية. ربنا من محبته فينا بيقولك مش هسيبك. ايه الوعد الحلو ده؟ يعني من تعلق الله بينا، عارف لما واحد يحب واحد مش هسيبك، اهو ربنا بيقول لي كده. المسيح اللي ابرع جمال من بني البشر بيقول لي انا مش لا اتركك، انا هفضل ماسك فيك. حتى اننا نقول واثقين، طبعا بقى ما يعني ادم هو قال كده، أدم لينا هذا الوعد من الله، فبناء عليه نقول بكل ثقة وكل فرح وكل طمأنينة، حتى إننا نقول واثقين الرب معين لي فلا أخاف ماذا يصنع بي إنسان. ده مين قال الآية دي؟ قال داود في المزمور، الرب معين لي فلا أخاف شر. نتيجة الوعد بتاعه لا أهملك ولا أتركك، الإنسان يقول بكل ثقة الرب معين لي فلا أخاف ماذا يصنع بي الإنسان. يعمل لي الإنسان إذا كان بيقول لي أنا ماسك إيدك ومش حسيبك، إذا كان بيقول لي مش هخزيك، عمرك ما هتلتجئ لي وحرفضك، هو ماذا يصنع بي الإنسان؟ خايف ليه بقى من بكرة؟ خايف ليه من الناس؟ من ذا الذي يقول فيكون والرب لم يأمر؟ لأنه ماذا يصنع بي الإنسان؟ الرب معين لي فلا أخاف ماذا يصنع بي الإنسان؟ ربنا يدينا أحبائي إن احنا نعيش بهذا الإيمان، متكلين مسلمين حياتنا بالكامل في إيدنا الله، متكلين على وعده، كونوا مكتفين بما عندكم، لأنه قال لا أهملك ولا أتركك، له كل مجد وإكرام من الآن وإلى الأبد آمين.